قال على براءته بحكم العقل، وهو الدليل المعروف والاستدلال المعروف بقاعدة طبع العقابي بلا بيان، القاعدة المشهورة التي تبلور الحديث عنها بعد الوحيد الذهباني وبعد كلام الشيخ الأعظم فيها، تبلور الحديث عن قاعدة الطبع العقابي بلا بيان، والتي اعتبرت أصلا وأساسا لكثير من المباحث. الشيخ الأعظم طبعا وتبعه صاحب الكفاية وآخرون، كان الحديث حول أصالة البراءة وإثبات البراءة الشرعية، وإثبات البراءة الشرعية استدل عليه بعدة أدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، العاقل، الاستصحاب، كلها من أجل إثبات البراءة الشرعية. فالاستدلال بحكم العاقل هو من أجل إثبات البراءة الشرعية. السيد الصدر رحمة الله عليه إجا لا قال بأن دليل العاقل لا يثبت البراءة الشرعية، وإنما يثبت البراءة العقلية. تارة نستدل بسيرة العقلاء على البراءة، وسيرة العقلاء نابعة من هذا الدليل، فحينئذ سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء شرعي، وتحتاج هذا الإمضاء إما من عدم الرد أو ما شابه ذلك. أما لما نتحدث عن حكم عقلي فنتحدث عن العقل يحكم، مثل ما العقل يحكم بوجوب الطاعة، العقل يحكم بالبراءة العقلية، ويكون حكما عقليا مستقلا أن العقل يحكم، فتكون هناك براءة عقلية. فإذا إجي قال بأن إحنا أمام نحوين من البراءة، أمام براءة عقلية تستفاد من قاعدة قضاء العقاب بلا بيان، وأمام براءة شرعية تستفاد من جعل الشارع لهذه البراءة من خلال الأدلة. ظاهر عبارات المتقدمين هو الاستدلال بحكم العقل على البراءة الشرعية. يعني حتى صاحب الشيخ يعني الشيخ الأعظم عندما قال المسألة الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين، أحدهما إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك، والثاني وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، والأول منسوب إلى المجتهدين والثاني إلى معظم الأخباريين، والأدلة على ما الوجه الأول ما ذكره الأخفاء الأصولي المجتهدين 4 أو 5، يبدأ يذكر هذه الأدلة: آيات والسنة والإجماء وحكم العقل. وكذلك عبارة الآخوند لقاء الذي قال: لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، واستدل بعد ذلك على ذلك بالأدلة 4. فعبارته بين يعني جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، يعني البراءة، فكأنه جاز شرعا إشارة للجواز الشرعي والبراءة الشرعية، وعقلا إشارة للبراءة العقلية، لكن في ضمن كلامه ما يفصل بينهما ويجعل حكم العقل أحد الأدلة على ذلك. واستدل على ذلك بالأدلة 4. على ذلك شنو؟ كل البراءة الشرعية والعقلية لو على الجواز بقول المطلق، لذلك عبارته قد تكون بها نوع من الإيهام أو الفصل بين البراءة الشرعية والعقلية أو عدم الفصل. غايتها السيد الصدق يعود له هو من فصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية وجعل مبحثا للبراءة العقلية، ثم بعد ذلك تعرض للبراءة الشرعية، بينما المتقدمين والآخرين والسيد أحمد رحمة الله عليه اللي سار على تركيب الكفاية اعتبر الدليل الرابع أو الخامس هو الدليل العقل، العقل يدل على البراءة الشرعية. البحث في دليل العقل هو بحث في ما يحكم به العقل وما هو الدليل على حكم العقل، وكانت هناك صياغات عدة لهذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عبارة الشيخ الأعظم يقول: الرابع من الأدلة حكم العقل وقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتعريف الأخير. يعني الدليل على قبح العقاب على أمر من دون أن يكون هناك بيان له، يعني هنا أن العقل هنا له قدرة على هذا الإدراك، مو بس قدرة على الإدراك، قدرة على الحكم، يحكم بأن العقاب قبيح على أمر لم يتم بيانه، لم يتم بيانه وبيان التكليف للمكلف. ويدل على ذلك صاحب الشيخ الأعظم، استدل على ذلك بالموالي العرفية، يعني الموالي العرفية والعقلائية، بموالي العقلائية أنه المولى إذا كان طلب من عبده شيء، وهذا العبد أو أن العبد لم يؤدي ما يريده المولى، هل المولى أوصل ما يريده للعبد؟ لو لا، المولى يعترف أن هذا الذي يريده لم يصل العبد، فمع اعتراف المولى أن هذا الشيء لم يصل إلى العبد يقبح عقاب العبد عليه. فالعبد يقبح من المولى أن يؤاخذه على شيء المولى يعترف أنه لم يصل إلى العبد بعده. العبد المولى أراد عمل شيء، أراد واحد يطبخ له، عنده فطار ويطبخ له، وإجا همات، إجا وقت الفطار وإجا وقت الظهر، العبد ما بسوي الأكل، يا ليش ما بسوي الأكل؟ ما قلت لي. المولى كان يتصور بأنه قد أخبر العبد، بعد ما رجع نفسه شاب نعم ما أخبر العبد أصلا، ولم يخبر بضرورة تحضير الأكل والطعام، فحين مؤاخذته على أمر يعترف المولى بعدم إعلامه للعبد هذا يكون قبيحا. فإذا كان هذا قبيح يعني استدل على قبح العقاب بالموالي العقلائية، لأنه في حالة الموالي العقلائية نحن نتوجه إلى أنه في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد يقبح مؤاخذة العبد، وحينئذ ما نحن فيه أيضا كذلك. هذا الاستدلال هل هو تام في نفسه؟ يعني قياس المولى الحقيقي على المولى الاعتباري وهو علاقة السيد والعبد، هل هذا القياس أو هل هذا الحمل والانتقال من هذا إلى ذاك، هل هذه النقلة صحيحة؟ البعض جاء وناقش في ذلك بأنه الولاية التي في الموالي العقلائية هي ولاية مجهولة، يعني اعتبارية، يعني الناس وجدوا أن هذا العبد له هذه المرتبة، وهذا السيد له هذه القدرة، وله هذا النوع من السلطة والولاية على من؟ على هذا العبد. فلذلك هذا يعني الملاك ملاك سيادة أو ملاك تسلط السيد على عبده في الموالي العرفية والعقلائية هو أمر مجعول، بينما في العلاقة بين العبد وربه هو علاقة ذاتية مولوية حقيقية ذاتية. هذا شو ترتب عليه؟ ترتب عليه أنه في الموالي الاعتبارية وفي العقلائية جعلوا أن المقدار المجعول من الولاية وفي حالة العلم بالتكليف، أنه أنت أيها العبد في حالة علمك بما يريده المولى وسيدك فيجب عليك فعله، أما إذا لم تعلم بذلك فلا. أما قياسها في الموالي التي لها مولوية ذاتية وحقيقية قد يكون الأمر على خلاف ذلك، وأنه لا، حتى أيها العبد الذي أنت قن لمولاك الحقيقي، فيمكن أن تكون المولوية لا حد لها، وليست مولوية محصورة فيما يعلم من التكاليف. فلذلك كانت هذا مورد مناقشة، مورد مناقشة في هذا الطريق من الاستدلال. أصلاً قبل ما نتعرض إلى بقية الأدلة في حكم العقل وما يقتضيه العقل في مسألة البراءة، كانت هناك ثلاثة اتجاهات: اتجاه قاعدة قبل العقاب بلا بيان، اتجاه ومسلك آخر ومسلك المولوية الذاتية وهو حق الطاعة، واتجاه قال بالتفصيل. قال بالتفصيل يعني في بعض الموارد أنت تعمل أيها العبد والمكلف حتى مع الاحتمال، وفي بعض الموارد لا، يكون هناك قبح للعقاب، بمعنى أن الحكم العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان ليس حكما مطلقا، وإنما هو مقيد. وذلك إذا فصل بينهما، قال تارة العقل يعلم أو يحصل عند العقل أو عند العبد علم بعدم البيان واقعا، وتارة علم بعدم البيان مع عدم وجود مانع من البيان، وتارة يكون أكو مانع من البيان، أكو مانع التقية، أكو مانع من البيان أن يكون بين أو احتمل البيان ولم يصل العبد لتقية أو لوجود ظالمين أخفوا هذا الحكم. فيقول تارة عدم علم العبد مع عدم وجود مانع أصلا من البيان، وتارة عدم علم العبد مع وجود موانع من تقية أو إخفاء متعمد للأحكام الشرعية. فإجا فصل بيناته وقال بأن قبح العقاب بلا بيان إنما تجي في القسم الأول وليس في القسم الثاني، يعني إذا كان عدم العلم مع عدم وجود مانع من البيان وإيصال التكليف إلى العبد، ماكو مانع من المعرفة وماكو مانع من البيان، يعني لا يوجد مانع لا من طرف المولى ولا أكو مانع بأن أكو أحد يقف أمام إيصال هذا الخبر أو إيصال هذا الحكم. فقال بتمامية قاعدة قبح العقاب في هذا المورد وعدم تماميتها في الموارد التي يحتمل المكلف بوجود مانع منها. فعندنا ثلاثة آراء وثلاثة نظريات في هذا المقام. النظرية الأولى هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالقول المطلق. النظرية الثانية مسلك حق الطاعة بالقول المطلق. النظرية الثالثة هي القائلة بالتفصيل أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة في مورد وغير تامة في مورد آخر. تامة في موارد عدم العلم بالتكليف مع عدم وجود مانع، لا مانع من طرف المولى أن يبين ماكو تقية، ولا مانع من وجود من أخفى هذه الأحكام، فحينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تتم. أما إذا كان هناك عدم العلم مع وجود موانع، إن المولى ما بين الحكم لوجود تقيته، أو أن المولى بين الحكم لكن كانت هناك عوامل خارجية أخفت هذا الحكم عن بقية المكلفين، هنا يقول لا ترجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى هذا التفصيل السيد اليسري في حاشيته على الرسائل، اللي ذهب إلى أنه لا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة مطلقة، وإنما هي محدودة بهذا الحال. فلذلك أعبر عنها بهذا التعبير، عبارته هكذا يقول قد مر معنا منا غير مرة أن المسلم من حكم العقل بقبح العقاب ما إذا علم العبد عدم البيان واقعا مع عدم مانع من البيان أيضا من تقية ونحوها، أما لو علم أو احتمل البيان من المولى وما وصل إلى العبد بإخفاء المخفين وتقصير المقصرين ونحوهما أو كان للمولى مانع من البيان من تقية ونحوها، فالإنصاف أن العقد لا يحكم حينئذ بقبح العقاب على الواقع المجهول. فيجي جعل هناك حالتين وقسمين، أكو قسم كلاهما المكلف لا يعلم البيان، لا يعلم وجود التكليف، لكن في أحدهما مع عدم وجود مانع، وفي الآخر يحتمل أن يكون هناك مانع. عدم وجود مانع، لا مانع، الموانع شلون؟ شنو هي الموانع المتصورة؟ موانع من قبل المولى من تقيته ونحوها، وموانع من قبل الآخرين، عوامل خارجية أنه تأتي وتخفي هذا الحكم عن المكلف. فقال أن قاعدة قطع العقاب بلا بيان تجري في الأول دون الثاني. هذه ككبرى. ثبوتها ككبرى. زين إثباتاً أحكامنا الشرعية من أي واحدة منهم؟ أحكامنا الشرعية من أي واحدة منها؟ هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ إجا هكذا تكملة عبارة يقول: ومن الواضح أن محل كلامنا من القسم الثاني الذي لا يحكم العقل بقبح العقاب، لأننا نعلم بخفاء أحكام كثيرة وقد بينها الشارع ولم يصل إلينا أو لم يبينها من جهة التقية، فكيف نقطع حينئذ بالبراءة وقبح العقاب على الواقع المجهول؟ وما استشهد به في المتن، لأنه كتابه تعليقه على الرسائل، والشيخ الأعظم استشهد بماذا؟ استشهد بالموالي العرفية. قال: وما استشهد به في المتن مسلم فيما إذا علم العبد عدم الإعلام باليقين مع علمه بأنه لم يكن مانع للمولى بالإعلام من تقية ونعمياء. يعني يقول هذا اللي تكلم به الشيخ الأعظم واستدل بالموالي العرفية صحيح، لكن متى؟ إذا كان العبد يعلم بأنه لا توجد هناك موانع، لا أكو تقية ولا أكو واحد يمنع، لأن علاقة بين العبد ومولاه بين السيد وعبده، وهذه لا يوجد هناك موانع، ولا نمنع قبح الواخذة كما إذا احتمل العبد أن عدم البيان كذا. فيضرب مثال: كما يقول لو فرض أن المولى كتب طومارا مشتملا على جميع ما يريد من العبد. بعد في الموالي العرفي يذكر مثال للفصل بين حالات التي يوجد فيها موانع وحالات لا يوجد فيها موانع. يقول: لو كتب المولى لعبده طومارا، في طومار وكتاب طويل مشتملا على جميع ما يريد من العبد فعلا وتركه، ثم ضاع بعض أوراقه ذلك الطومار، كتب له كتاب بيّن له كل الأشياء اللي يريدها من العبد، هذا الكتاب بعشر صفحات، فضاعت بعض هذه الصفحات، ثم ضاع بعض أوراق ذلك الطومار بسبب من الأسباب ولو بغير تقصير العبد، مو تقصير العبد، هي ضاعت. أولاد المولى اجوا تشبوا ماي على هاي الأوراق، فتلفت ورقتان من هذه الأوراق. فلو عاقب المولى عبده في هذا الفرض على ما لم يصل إلى العبد من حكمه لم نقطع بقبحه. يقول لي: أنت تحتمل أن هاتين الورقتين اللتين تلفتا بهما هذا الحكم، لو تحتمل فيهما أوامر وتحتمل هذا الشيء موجود في هذا الأمر في هذه الصفحتين، فهنا إذا المولى عاقبه هل تكون هناك، هل نحكم بقبح المؤاخذة وقبح العقاب؟ يقول: لا، ما نحكم بحكم الحقائق بقبح العقاب، كما لم نقطع بقبحه كما يشهد به وجدان أصحاب الأذهان المستقيمة. يعني هنا هو ما أجي أشكل أن الموالي العرفية والعقلائية علاقتهما بين بعضهم البعض هي علاقة جعلية اعتبارية، وعلاقة المولى مع عبده، الله سبحانه وتعالى مع عباده، علاقة حقيقية مولوية تكوينية ملكية تامة، فلذلك هذه المولودة لا حد لها فقط في التكاليف المعلومة. أما في العلاقة الجعلية الاعتبارية يمكن أن نقول بأن حدها هو التكاليف المعلومة والأمور التي يعلمها العبد. أما بالنسبة للمولى الحقيقي التكويني له قد تكون أعلى وأوسع من تلك الدائرة. هنا السيد اليزيد يقول له احنا نفس هذه العلاقة التي في الموالي العقلائية هذه نفرق بيناتها، بينما إذا كان العبد يحتمل هناك موانع وتلفة المولى صدر بيان ثم تلفة، أو المولى مثلا كان قاعد يم واحد وما رد يقول له أنا عازم فلان حتى سوي له الغداء، ما رد يقول له، بس احتمل ذلك أنه لتقيتين ما أخبره، فهنا قبه العقاب لا يكون، لا هنا لا تكون، لا يكون العقاب قبيحا، يعني لا نستطيع أن نجزم بقبح العقاب في مثل هذه الحالة. فحتى بالموالي العقلائية يقول بأنه لا تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي في حالات عدم العلم بالتكليف مع العلم بعدم الموانع، لا مانع من نفس في نفس المولى من تقية وغيره ولا موانع خارجية، بخلاف ما إذا كانت هناك موانع أو كانت هناك موانع خاصة بالمولى فمنع من البيان، أو كانت هناك موانع من إيصال هذا البيان إلى المكلف ووصولها، ولو كانت هذه الموانع مو بتقصير العبد والعبد مقصر فيه، لكنه ما دام يحتمل أن هذا صدر أو أن هذا راد يبين وما قدر، فحينئذ لا نحكم ولا نلزم بحكم العقلي بقبح العقابي بلا بيان. لذلك هذا النحو من يعني السيد اليزيد رحمه الله عليه اجى اشكل على هذا الاستدلال، وهذا استدلاله كانه تفصيل في قاعده قبح العقاب بلا بيان، لا اطلاقها ولا نفيها كما عاد مسلك حق الطاعه، ولا اطلاقها كما في من ذهب الاطلاق لفظ النعيم والاخر. هذا إذن الدليل الأول الذي ذكره هو ما نسمه ما ذكره الشيخ الأعظم. الدليل الثاني الذي ذكره هو أيضا ذكره أو المرز النائني، بأنه إن العبد إذا فحص ولم يعثر على دليل قبح عقابه. لماذا؟ يقول لأنه لو كان المولى يريد هذا الحكم والعبد لم يمتثل له، فهنا السبب الفوت وعدم امتثال العبد هل هو بتقصير من العبد أو تقصير من المولى؟ يعني هنا نسبة التقصير بالمولى سقط تكون مجازية، يعني نريد التقصير لله سبحانه وتعالى، لكن حتى في الموالي العقلائية أنه إذا كان العبد فاته الامتثال ولم يمتثل لا لتقصير منه، وإنما تقصير من المولى أنه ما أوصل له البيان، ما وصل له البيان. المولى لو كان هناك يريد العبد أن يأتي ويوصل له البيان لأوصله بأي طريقة كانت، فلو من تركها الشكل يعني تركها لعلم العبد، العبد يعلم علم بهذا أو لم يعلم، فإذا علم جاء به، إذا لم يعلم فيقبح معاقبته ويقبح عقابه. فإن العبد حينئذ يقبح عقابه بهذا الشكل، لأن العبد لم يكن هو وجه التقصير ولم يكن هو مقصرا في أداء وظيفته، وإنما التقصير كان من قبل المولى. هذا الشيء ذكره مرزا النعيمي في بعض تقريراته في الفوائد للكاظمي، الشيخ الكاظمي أشار إلى هذه الصياغة وإلى هذا الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن العبد ما بتقصير من جانبه، بحث فحص أتعب نفسه لم يعثر على دليله، فما بتقصير من جانبه. إذا أكو هناك حكم أراده المولى ولم يوصله حين يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا الاستدلال أيضا كان مورد مناقشة عند البعض بأنه هذا المقدار يعني العبد إذا فحصه وما صار عنده قطع بعدم البيان، وتارة يحصل عنده قطع بعدم البيان. يعني هنا أريد نقول أنه العبد فحص وبحث عن الحكم الشرعي، فأكو حالتين: إما يحصل عنده القطع بعدم الحكم الشرعي أو ما يحصل عنده القطع، يبقى الاحتمال قائم. هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هل شامل لكل الموردين؟ لو شامل لحالة القطع فقط، فرض أنه الاستدلال صيغة الاستدلال بهذا الشكل، أنه لو أن العبد فحص وبحث ولم يعثر، فتأتي القاعدة تقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه هناك لم يكن هناك بيان واصل لهذا المكلف، والمكلف بحث ولم يقصر في البحث، فإذا أكو تقصير المولى ما أوصل للبيان، فحينئذ يقبح العقاب على العبد، يقبح العقاب على المولى أن يعاقب العبد على فعل ولم يمتثله وهو لم يقصر فيه، لا في بحثه لا في علمه، لكن ما حصل على شيء. فالتقصير من قبل المولى إذا كان هناك حكما واقعيا ولم يوصله للمكلف. فهنا اجت المناقشة له بأنه هل بعد البحث يقطع المكلف بعدم البيان؟ فتأتي هذه القاعدة، لو هذه القاعدة تشمل حتى في حالة عدم القطع وبقاء الاحتمال حينئذ، لأنه ما دام يحتمل، ما زال يحتمل وجود هذا البيان، فهنا هل هذا الاحتمال يكون منجزا في حقه أم لا؟ فيعتبر هناك في الحالة السابقة على حكم العقل، هنا حتى العقل يحكم بحكم يحكم بقبح العقاب، لابد أن تكون حدود مولوية هذه المولى محددة قبل أن يحكم بهذا الحكم. يعني يقول أساس حكم العقل هنا بأن مولوية المولى هي شنو، حتى في الأحكام المحتملة لولا في حالة القطع فقط بعدم العلم. فلذلك يقول هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذه الصياغة وبهذا الاستدلال لا تفي بإثبات المطلوب. المطلوب إثباته شنو؟ أنه قبح العقاب بلا بيان حتى في الموارد المحتملة، يعني ما زلت أحتمل، لكن ما دام ما وصل لي مجرد الاحتمال لا ينفع في تنجزه، وإنما تكون قاعدة قبح العقاب هي الحاكمة ما دام هذا البيان لم يكن واصل لي. فلذلك يقول هذا المقدار من الاستدلال لا يفيد المفروض ولا يفيد الغرض. تبقى الصياغة الثالثة أو الاستدلال الثالث الذي ذكره المرزى النائيني، وهو أن الذي يحرك العبد نحو الفعل هو الوجودات العلمية للأحكام الشرعية وليس الوجود الواقعي. الواقعيات ليست هي المحرك للعبد، المحرك للعبد ما هو في ذهن العبد، الذي في ذهن العبد من الصور من العلوم من المعلومات هي اللي تحرك العبد، وهذا هو الثابت واقعا، أنه إن الإنسان يتحرك على طبق العلم الذي يمتلكه، الصورة الذهنية. لذلك تعبر إذا أكو صورة ذهنية والعبد والإنسان اعتقد بوجود أسد خارج الدار وعلى الباب واقف، فما يخرج، لأن هذه الصورة تبعث في نفسه الخوف والرهبة من الخروج، حتى لو كان في الواقع ماكو أسد، لكنه ما يدري الذي في ذهنه يعمل عليه. فالذي يحرك العبد نحو الفعل هو الوجودات العلمية للأشياء، لأن لكل شيء كما مر معكم في المنطقة وجود خارجي حقيقي ووجود ذهني. الوجود الذهني هو المحرك للمكلف وهو المحرك للإنسان. فيقول حينئذ الإنسان إذا فقد الوجود الذهني، يعني ما عنده علم، فحينئذ يفقد المحركية نحو هذا العمل، ففي حالة عدم وصول التكليف للمكلف لا يكون هناك وجود علمي لهذا التكليف في ذهنه. لدى المكلف. فإذا لم يكن هناك وجودا ذهنيا فبالتالي يفقد المحرك محركية. مجرد صدور الأمر من المولى لا يعني المحركية للعام، وبالتالي يقبح العقاب على ما لا يمكن أن يكون محركا. يعني الأمر صدر من المولى، أن يعاقب ليش؟ مجرد الصدور، فمجرد الصدور لا يحركني، فكيف يحصل العقاب؟ لأن إذا عاقب يقول المولى صدر، يقول أخو أنا ما أدري بي، فهنا سوف يعاقبني على شيء لا يحركني ولا يكون محركا لي، فبالتالي يكون حينئذ هذا العقاب قبيحا. فالدليل الثاني والصياغة الثانية للاستدلال على قاعدة العقاب بلا بيان هو أنه لو أن المحركية للعبد لا تكون إلا بالعلم بالتكاليف، باعتبار أن وجود التكاليف واقعا وخارجا وصدورا فقط لا يكون محركا، فالعقاب عليها يكون قبيحا حينئذ. هذه الصياغة التي يذكرها سيد الخوي، ذكرها في الأجود وذكرها في بقية التقارير. هذا إن شاء الله تدريجة وتدريجة. إذا قطعت الشكوى
لأحكام يعني بعض